أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
دخلنا في مبحث شريف ولطيف، وهو أدوات العموم. العموم بشكل عام لغة هو مطلق الاستيعاب والشمول، سواء كان مدلولا عليه بأداة أم لم يكن مدلولا عليه بأداة. فكلام المرء يكون عاما فيما لو استوعب جميع الأقسام المنظور إليها، هذا من ناحية لغوية. ولكنه في المصطلح يراد به معنى آخر، يراد أن تستوعب ولكن بواسطة الألفاظ، أن يكون الاستيعاب مدلولا عليه باللفظ. فمن هنا، لأن الاستيعاب اصطلاحا لابد وأن يكون مدلولا عليه باللفظ، فكل استيعاب يكون بواسطة القرينة الخارجية ولو بواسطة مقدمات الحكمة، فإنه لا يعد بحسب الاصطلاح عموما. نعم، هو يدل على الاستيعاب، يدل على الشمول، لكنه لا يعد بحسب الاصطلاح عموما. فإذا حينما قيدوا قولهم الاستيعاب الذي يدل عليه اللفظ، أرادوا أن يخرجوا بذلك الإطلاق، فإنه يدل على الشمول، يعني وعلى أن هذا المفهوم مستوعب لتمام أفراده، ولكن لا ببركة الدلالة الوضعية، لا ببركة الألفاظ، وإنما بقرينة مقدمات الحكمة. ليس من عندنا. فالشمولية إذن الموجودة في الإطلاق الشمولي، هذه ليس لها ارتباط بالألفاظ، لأننا كما عرفنا سابقا الشمولية هناك في الإطلاق الشمولي إنما تستفاد من مرحلة متأخرة عن الدلالة التصورية وعالم الجعل، بعد أن يجعل الحكم على هذا المفهوم الذي فيه قابلية الاستيعاب وفيه قابلية الشمول ويصل إلى المتكلم هناك وتنوجد أفراده في الخارج، حينئذ يكون هناك شمولية في الحكم وتعدد. فالشمولية إذن متأخرة عن عالم الدلالة ومتأخرة في الإطلاق الشمولي عن عالم الجعل، وإنما هي في مرحلة الامتثال، متى ما وجد فرد من أفراد هذا المطلق الشمولي كان حينئذ لدينا حكم مرتبط به. فالشمولية هناك إذن تابعة لمرحلة الفعلية، يعني مرحلة متأخرة عن عالم الجعل، هي في مرحلة فعلية الجعل لا في مرحلة الجعل. وذكر هنا قال الكلام إنما ينظر لتحديد ما هو مأخوذ في المدلول التصوري، ما هو مأخوذ في مرحلة الجعل. أما التكثر الذي يكون في مرحلة متأخرة عن الدلالة التصورية وعالم الجعل، فهذا لا يطلق عليه أنه عموم بحسب الاصطلاح، فهذا تكثر في الأفراد وتكثر في الأحكام في مرحلة الفعلية التي تعني فعلية الحكم بفعلية موضوعه، يكون لدينا حكم أخذ على نحو القضية الحقيقية، يعني موضوعه مفترض الوجود. كلما فرض موضوع متحقق في الخارج ثبت له حصة من هذا الحكم. الآن أنه إذا عرفنا التفرقة بين العموم والإطلاق الشمولي، العموم بحاجة إلى أركان، يعني لا بد له من أمرين. الأمر الأول أن تكون هناك أداة دورها الاستيعاب، مثل لفظة كل وجميع وعامة وكافة ومشاكل ذلك، فهذه أداة دورها فقط أن تستوعب، ولا بد أن يكون هناك مفهوم مستوعب. فمفهوم الاستيعاب بحسب المصطلح إذن بحاجة إلى هذين الركنين، بحاجة إلى أداة تستوعب وبحاجة إلى شيء يستوعب. ففي مثال أكرم كل فقير، ففي مثال أكرم كل عالم، كلها هنا هي الأداة التي استوعبت هذه الأفراد. وأما المستوعب هو الفقير والعالم في هذين المثالين. وهنا هذه الأداة التي نتحدث عنها وأن دورها فقط الاستيعاب، قد تكون اسما وقد تكون حرفا. فإذا كانت اسما فإن الاستيعاب حينئذ سيكون مفهوما مستقلا، يعني صالحا لأن تعبر عنه باسم، كما هو الحال في لفظة كل وفي لفظة عموم وفي لفظة كافة وفي لفظة جميع. فهذه أدوات تستوعب وهي أسماء، فالمفهوم الذي تدل عليه هذه الأدوات سيكون مفهوما اسميا، بخلاف ما لو قلنا وعليكم السلام ورحمة الله بأن لفظة العلماء الجمع المحلى بالألف واللام أيضا مما يستفاد منه العموم وضعا، يستفاد منه الاستيعاب وضعا، فهو عموم. فهنا ما هو الدال على الاستيعاب وما هو المستوعب؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الدال على الاستيعاب حرف وهو اللام الموجودة في العلماء، فهذه هي الأداة التي تستوعب. وأما المستوعب فهو هذا الجمع وهو لفظة علماء. فإذا يتبين معنا أن الأداة التي تستوعب يمكن أن تكون اسما ويمكن أن تكون حرفا. فإذا كانت اسما فيقال عن المعنى الذي يؤديه هذا الاسم الاستيعاب الاسمي، وأما الذي يؤديه الحرف فيقال عنه الاستيعاب نسبة استيعابية أو نسبة حرفية، استيعابية حرفية. الآن لابد وأن نحرك هذا الدماغ، نحركه قليلا لنرى أن العلماء رضوان الله تعالى عليهم قد قسموا هذا العموم إلى ثلاثة أقسام، قد قسموه إلى ما يسمى بالعموم الاستغراقي واحد، والعموم البدلي اثنين، والعموم المجموعي. فإذا هذه أقسام ثلاثة للعموم. ماذا يراد بالقسم الأول وهو العموم الاستغراقي؟ في العموم الاستغراقي هو الذي يكون الحكم فيه شاملا ومستوعبا لكل فرد من أفراد هذا المفهوم بصورة عرضية، يعني مثلا حينما نقول أكرم كل عالم، أنس أياه الله أنس عالم بارك الله، وفلان عالم، والسيد عالم، وهكذا. وجوب الإكرام يثبت للسيد في عرض ثبوته للشيخ أنس، يعني هما معا يمكن أن يتزامنا ويتعاصران، ويتعدد الحكم في العموم الاستغراقي يتعدد بتعدد ما للطبيعة التي نريد إكرامها من أفراد. ادخل مولانا. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذا هو العموم الاستغراقي، إذن هو الذي يكون الحكم فيه شاملا ومستوعبا لكل أفراد هذا المفهوم، لكل أفراد هذه الطبيعة التي يراد إكرامها، أكرم العالم، لكل أفراد هذا العالم بصورة عرضية، بحيث يتعدد وجوب الإكرام بتبع ما للطبيعة من أفراد. كلما وجد فرد من أفراد العالم كان له حكم وحصة من وجوب الإكرام، هذا يقال له العموم الاستغراقي. وهناك عموم بدلي، وهو أن يكون الحكم شاملا، لأن نتحدث عن الإطلاق، الإطلاق هو الشمول والاستيعاب. أنا في العموم البدلي، أن يكون هناك شمول، أن يكون الحكم شاملا ومستوعبا لكل الأفراد، لكل الأفراد، ولكن بصورة بدلية، بصورة تبادلية، بصورة طولية. يجب إكرام السيد إن لم يكن هناك إكرام لغيره، فهو في طول عدم إكرام بكر وعمر وخالد يجب إكرام السيد، وإلا كما أكرم أي فقير. يعني إن لم يكن زيد، يعني إن لم تكرم زيد فأكرم عمرا، إن لم تكرم عمرا فأكرم خالدا، وهكذا. فلا يثبت، لا تثبت الأحكام للجميع بصورة عرضية، وإنما يكون الحكم بوجوب إكرام زيد في فرض عدم إكرامك لبكر وعمر وخالد وهكذا. إذن لأننا نريد إكرام واحد على البدل، نريد الإكرام على البدل، فكأن الحكم في الواقع عبارة عن حكم واحد منصب على موضوع واحد، على شخص واحد، ولكن أنت مخير في تطبيق هذا الحكم الواحد بوجوب الإكرام في تطبيقه على زيد إن لم تكن قد أكرمت عمرا، ولك أن تطبقه على عمر على تقدير أنك لم تطبقه مثلا على حسن، وهكذا. فلذا يقال هذا عموم بدلي، هذا يثبت فيه الحكم بصورة تبادلية، يجب إكرام زيد إذا لم يكرم غيره، ويجب إكرام غيره إذا لم يكرم زيد، فهذا يقال له عموم بدلي. نعم، قد يسأل سائل، ما دام أن هذا العموم البدلي بمثابة الحكم الواحد المنصب على فرد واحد، فما معنى أن يكون الحكم عموما؟ ما معنى تسميته بأنه عموم بدلي؟ في الواقع هو العموم من ناحية أن المكلف يمكنه أن يطبق هذا الحكم الواحد على أي فرد من هذه الأفراد، يعني له أن يختار، فلذا سمي بالاستيعاب، كأنه استيعاب وعموم وشمول في مقام التطبيق. وأما بالنسبة للحكم، فالحكم ليس شاملا وعاما لكل فرد فرد، كأنه لا يوجد لدينا إلا حكم واحد منصب على فرد واحد، ولكن لأن المكلف في مقام التطبيق بإمكانه أن يطبقه على زيد، وبإمكانه أن يطبقه على خالد، بإمكانه أن يطبقه على العربي، وبإمكانه أن يطبقه على غير العربي، لا فرق من هذه الناحية، أي خصوصيات العربية وغير العربية ليست مأخوذة، فمن هنا كان بمثابة الاستيعاب والشمول، وأن أي خصوصية من هذه لم تكن مأخوذة فبإمكانه أن يطبقه على أي فرد من أفراد هذه الطبيعة، فكان بمثابة الشمول والاستيعاب في مقام التطبيق لأي فرد يريده. وأما القسم الثالث وهو العموم المجموعي، أن يكون لدينا أن يكون الحكم شاملا للجميع لا يشد عنه فرد، ولكن يجعل الجميع بمثابة المركب الواحد، كما لو قال مثلا آمن بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقيل بأن المراد بالإيمان بالأئمة عليهم الصلاة والسلام هو أن يكون الأئمة الاثنى عشر سلام الله تعالى عليهم بمثابة المركب الواحد، الذي إذا لم يؤمن المرء معه ولو بإمام واحد كأنه امتثل هذا التكليف من أساسه، لأن الحكم فيه واحد والموضوع فيه واحد، أخذ الجميع بمثابة المركب الواحد. نعم، لأن هذا أو يقال مثلا أكرم العلماء، ولكن يراد من العلماء يراد أن يجعل العلماء جميعا بمثابة المركب، بحيث لا يتم إطاعة هذا الأمر العموم المجموع إلا بإكرام جميعهم، ولا يكتفى فيه بإكرام البعض دون البعض، كما لم يكتفى بالإيمان ببعض الأئمة دون البعض الآخر. نعم، فإذا هذه عمومات ثلاثة: عموم استغراقي، عموم بدلي، وعموم مجموعي. بين الأول والثالث، الأول كلما وجد فرد من أفراد العالم في العموم الاستغراقي، كلما وجد فرد من أفراد العالم كان له حصة من الوجوب، يعني كان له امتثال وعصيان خاص به. إذا جئت بعالم وأكرمته امتثلت، لو كان هناك عالم ولم تكرمه فإنك عصيت وجوب إكرام هذا العالم. فيتعدد الامتثال والعصيان بتعدد الأفراد الموجودة خارجا. أما بالنسبة للعموم المجموعي، لا يوجد عندنا أحكام متعددة. ليش؟ لأنه لا يوجد عندنا موضوعات متعددة، كل هذه الأفراد أخذت بمثابة الفرد الواحد، بمثابة المركب الواحد. نعم، فمن قال لك مولانا العزيز، من قال لك مثلا اصنع الفسنجون فإنه لا يمكن أن تضع له فقط أن تضع له مثلا هذه نون بصرة، فقط تقول الفسنجون هو نون البصرة، نون البصرة لوحده لا يشكل فسنجونا، ولو أتيت بألف نون بصرة، يعني بهذا الحامض اليابس فقط، لو أتيت بألف نور بصرة لا تكون قد امتثلت الأمر بتحقيق هذا المركب. فالمركب هو الفسنجون، أطعمك الله وبقية الإخوة من الفسنجون، لا في الدنيا قبل الجنة إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الفارق مثلا بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي. نعم، بما أنك ذكرت ذلك جعلك الله من الذاكرين، فما هو الفارق بين الاستغراقي والبدلي؟ في الفارق بين الاستغراقي والبدلي، سوف نعرف أن البدلي روحه وحقيقته ترجع إلى حكم واحد منصب على فرد واحد، على شخص واحد، أما كما عرفنا في الشرح قبل أن تجي بارك الله. وأما العموم الاستغراقي يتعدد الحكم فيه حقيقة، ويتعدد الامتثال والعصيان حقيقة تبعا لتعدد الأفراد الموجودة خارجا. وأما الفرق بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي، العموم الاستغراقي أكرم كل فقير، والعموم المجموعي كما مثلنا مثلا آمن بالأئمة، وأخذ الأئمة كلهم أكتعون أجمعون أبصعون، أخذوا كلهم بمثابة المركب الواحد، فما هو الفارق بين هذا وذاك؟ سوف نعرف كذلك الأمر أنه في المركب المجموعي لا يحصل الامتثال نعم إلا بالإيمان بجميع الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فلو وقفت على الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام ولم تؤمن بباقي الأئمة، أو أخذت أو كنت إسماعيليا أو ما شاكلها فإنك لم تمتثل الأمر الوارد آمن بالأئمة. ولو وصلت إلى الإمام الثاني عشر ووقفت، وكنت قد قبل ذلك قد أتيت بالأئمة الأحد عشر سلام الله تعالى عليهم، فإن إيمانك يعني فارغ لا يعد امتثالا. فالامتثال إذن إنما يكون بامتثال واحد للجميع، ومجرد عدم الإيمان ولو بفرد واحد يخل بأصل المركب، كما هذا على حد ما قلناه المركب ينعدم بانعدام بعض أجزائه، وطبعا القياس مع الفارق، ولكن من باب التقريب المركب ينعدم بانعدام بعض أفراده. فلو آمنت بأحد عشر إماما ولم تؤمن بالثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام ما حققت أصل الامتثال من أساسه. فالآن كل هذه المقدمة لنسأل سؤالا بعد ذلك، أن هذه الأقسام الثلاثة كيف استفيدت؟ هل اللفظ بنفسه دال على هذه الأقسام الثلاثة؟ يعني هل الاستيعاب الذي يستدل عليه لفظا هذا يكون في مرحلة الألفاظ أم يكون في مرحلة تعلق الحكم بهذه المفاهيم؟ هل المفهوم بنفسه يدل، يعني هل الطبيعة بنفسها مثل طبيعة الفقير أكرم كل فقير، هل الطبيعة دالة على هذا، يعني دلالة استيعابية تصورية لفظية في مرحلة مدلول الكلام مدلول الألفاظ، أم أن لا الاستيعابية هذه التي قلنا عنها تارة بأنها استغراقية وأخرى بدلية وثالثة مجموعية، هذه الصفات الثلاثة لا تحصل للكلام إلا في مرحلة جعل الحكم الشرعي على هذه الألفاظ؟ يعني لو خليت هذه الألفاظ الشريفة قدس سرها، لو خليت من الحكم الشرعي ولم ينصب عليها حكم شرعي أصلا لم تفهم منها لا الاستغراقية ولا البدلية ولا المجموعية، عجب. إذن من أين أتت هذه الأقسام الثلاثة؟ قال من كيفية جعل المولى للحكم الشرعي عليها، لأن المولى في مقام الجعل جعلها بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة أو بتلك الطريقة الأخرى، حينئذ استفيدت الاستغراقية والبدلية والعمومية. فالسؤال إذا هذه الأقسام الثلاثة تستفاد من الدلالة التصورية للكلام، أم تستفاد من مرحلة جعل المولى للحكم؟ يعني لأن المولى في مقام جعل الحكم استفيدت هذه الأقسام الثلاثة. قال قد يقال إن انقسام هذه الثلاثة إلى هذه إن الانقسام إلى هذه الأمور الثلاثة إنما هو فقط في مرحلة تعلق الحكم بهذه المذكورات. ليش؟ قال لأن الحكم إن كان متكثرا يعني المولى عز وجل أصلا يريد أن يجعل الحكم متكثرا تبعا لتكثر أفراده في الخارج، لأنه هو جعل الحكم متكثرا على هذه الأفراد، فكان لدينا عموم استغراقي، لأنه هو جعل هو في مرحلة الجعل، أراد أن يجعل الحكم على طريقة البدلية، فصار الكلام دالا على البدلية. ولأن المولى عز وجل يريد أن يجعل الحكم بحيث لا يكون له إلا امتثال واحد بامتثال الجميع، استفدنا من كيفية جعل المولى يا إرشاد أيدك الله وبقية العباد، استفدنا العموم المجموعي. هذا احتمال. وهناك في المقابل رأي آخر يراه السيد الشهيد هو الأصح وهو الصحيح من بين هذه المذكورات، لا، أن الاستغراقية والبدلية والمجموعية تستفاد من إيش؟ من عالم الدلالة التصورية للألفاظ. الألفاظ هي التي تدلل على هذه المعاني، فهي مدالين تصورية للكلمات، وليس انتزعنا هذه الأمور الثلاثة من كيفية جعل المولى حكمه. يا حرام، كانت اللفظة ليست دالة على شيء، لأن المولى جعل الحكم بهذه الكيفية صار عندنا أقسام ثلاثة. قال لا، ليس الأمر كذلك. لو لم يكن هناك حكم أساسا في الكون، أصلا لم يكن هناك، لا الله عز وجل فكر في جعل الأحكام أصلا، ولا جبرائيل كان خاطر بباله مسألة جعل الأحكام، ما كان. قبل عالم وصدور الأحكام الشرعية، لو جئنا بهذه الكلمات الثلاثة، لو جئنا مثلا بلفظة جميع وبلفظة أحد، جميع أو كل، لا إشكال، جميع أو كل، عامة كافة أحد، أو بلفظة مثلا مجموع العلماء أو مجموع الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أصلا وفصلا، أصلا تفهم من كلمة جميع، تفهم منها الاستغراقية والشمولية، الاستغراقية تفهم من كلمة إيش أحد، تفهم البدلية، يعني تريد الأحد، تريد واحدا على سبيل البدل من نفس كلمة أحد، أكرم أحد هذين أو أحد العلماء، أحد هذين، يعني تريد واحدا على سبيل البدل. إن كان صاحب، إن أكرمت صاحبنا كان بي، إن لم تكرمه فأكرم الآخر، فيكون وجوب الثاني على فرض عدم وجوب الأول. هذا ما قلناه من الطولية، وأنه في الإطلاق البدلي الحكم بوجوب الأفراد ليس عرضيا، وإنما هو طولي. إذا لم يكرم فلان فأكرم فلانا الآخر، ونفس الشيء أكرم أحدهما، يعني إن لم يكرم الأنس، فأكرم السيد، في طول عدم إكرام أنس حفظك الله وبقية الإخوة من الدنس إن شاء الله.
المجموعي شيخ لا ممكن نفهم هذا،
أي أما في المجموعي
لا، في البدني لا نفهم تصورني.
إيه تصور، إذا قال مثلا أكرم أحدهما تفهم منه أن الجميع
أكرم
هذا، إيه بارك الله،
لا نفهم فيه، يعني لا نفهم من
يعني مثلا إذا قلت أكرم، أحدهما من لفظة الأحد نفهم أنه لابد من إكرامهما معا،
لا.
إذن ما عندنا، لا استغراقي ولا مجموعي، باعترافكم الشريف أننا قلت أحدهما يعني ليس معا، لا على نحو الاستغراق ولا على نحو المجموعي، أحدهما فقط. إذا انتفى اثنان تعين الثالث، ما في الميدان غير حديدان، وما بعد عبدان من قرية. إذا انتفى الاستغراقية وانتفى المجموعية تعين أن يكون هناك إيش؟ بدلية. لو ما عندنا قسم رابع أنه شمول واستيعاب، لا على نحو البدلية ولا على نحو الشمولية المجموعية ولا على نحو الاستغراقية، ما عندنا شق رابع. إذن قال إذن لو وحدت هذه الكلمات بمفردها حتى ولو كنا قد لم نكن في مقام التشريع أساسا، لم يكن المولى عز وجل في مقام جعل الحكم على هذه المفاهيم أساسا، فإننا نفهم منها هذه الأقسام الثلاثة. إذن الاستغراقية والبدلية والمجموعية هذه تعبر كما قال عن صور ذهنية يخترعها العقل، يخترعها ذهن المتكلم طبعا وفقا لما له من أغراض بعد ذلك، يعني لأنه يريد أن يجعل الحكم بصورة استغراقية استعمل لفظة جميع وكل وكافة وعامة، لأن غرضه أن يجعل الحكم بهذه الطريقة. إذن لابد أن يكون هناك ما يدلل على العموم الاستغراقي ثم بعد ذلك يجعل الحكم عليه. لأن غرضه البدلية فعليه أن يأتي بمفهوم دال على البدلية ثم يجعل الحكم على هذا المفهوم. لأن غرضه المجموعية عليه أن يأتي بلفظ يدلل على المجموعية ثم بعد ذلك يجعل الحكم على هذا اللفظ الذي دلل على المجموعية. القول الأول يقول لفظة كل وجميع ومشاكلها وأي ومجموع، مجموع العلماء ومجموع الأئمة، قال هذه لا تدل إلا على الاستيعاب المطلق، لا تدل على شيء آخر تصورا ذهنا في مرحلة الدلالة التصورية للكلام. قالت هي خالية من الكوليسترول، يعني ما فيها شيء آخر إضافي، دمها صافي فقط دالة على الاستيعاب. أما استغراقية بدلية مجموعية فهذه تأتي بالتزريق، تأتي بالتزريق في الدم، يعني نزرقها بالفارسية، نزرقها بالفارسية. نعم، فقال نجعلها مع هذا اللفظ الذي لا يدل إلا على الاستيعاب فتصبح تارة دالة على الاستغراق وأخرى على البدل وعلى كذا. كيف نفهم هذا التزريق؟ كيف نفهم أنه أضيف استغراقية وأتت بدلية وأتت مجموعية؟ كيف نفهم؟ من عالم الجعل، من عالم التشريع، من عالم الجعل. بارك الله. إذا سألت كيف جعل الله الحكمة فقل جعل الله الحكمة على جميع الأفراد ويتعدد حيث يتعدد الامتثال والعصيان، صحيح؟ ويكون الجميع بصورة عرضية، وجوبات في عرض بعضها البعض. إذن هذه هي الاستغراقية. فمن كيفية جعل المولى لحكمه على أفراده استفدنا الاستغراقية، وكذا الحال من كيفية جعل هذا الحكم على موضوعه استفدنا البدلية. كل جميع، نعم، وكل وأحد ومجموع لا تدل إلا على معنى واحد، وأما ما ينضاف عليها فهو ينضاف. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، أما ما ينضاف عليها من خارج الألفاظ فهو ينضاف. تعريف العموم وأقسامه. العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، وباشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي. because فإن الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام، لا يدل عليه بالألفاظ، الشمولية ليست مدلولة للألفاظ والكلام، لأنها من شؤون عالم المجعول، لاحظ الذي يعني فعلية الجعل بفعلية موضوعه، يعني تابع لتحقق الأفراد خارجا، كلما وجد فرد لهذا المطلق إيش شمله الحكم وسرى إليه الحكم. فإذا الشمولية هناك ليست مدلولة للألفاظ، وإنما هي في مرحلة متأخرة عن الألفاظ. فالمطلق ليس المطلق شيخنا، المطلق بارك الله، المطلق هناك يدل فقط على ذات الطبيعة الصالحة للسريان والانطباق، أما فعلية سريانها لهذا وذاك والآخرين فهي تابعة لفعلية الموضوعات خارجا. والكلام إنما ينظر إلى عالم الجعل ولا ينظر إلى عالم المجعول والتطبيقات الخارجية ووجود الأفراد خارجا. الكلام في كلام المولى ينظر إلى عالم الجعل خلافا للعام، فإن تكثر الأفراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام وعالم الجعل. يعني حينما يقول المولى يا جستين، حينما يقول أكرم كل عالم، هنا في أكرم كل عالم أصلا وفصلا، هو هناك في مرحلة الجعل لا في مرحلة المجهول يتصور كل العلماء، يتصور كل العلماء في مرحلة الجعل ويقول أكرم هؤلاء. إذن في العموم تكون الأفراد متصورة في عالم الجعل بخلاف الإطلاق الشمولي، خصوصيات الأفراد ومشاكلها ليست متصورة. ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين، أحدهما يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة العموم، والآخر يدل على المفهوم المستوعب لأفراده ويسمى مدخول الأداة. ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على الاستيعاب كلمة كل، والدال على المفهوم المستوعب لأفراده كلمة فقير. ليش مستوعب لأفراده؟ لأننا قلنا بأن اسم الجنس في قابلية الاستيعاب لجميع أفراده كما تقدم، يعني صالح للانطباق على كل فرد من أفراده، فلذا مفهوم الفقير مفهوم مستوعب لكل أفراده لأن فيه صلاحية أن ينطبق على كل فرد. وأداة العموم الدالة على الاستيعاب تارة تكون اسما وتارة وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي كما في كل وجميع، وأخرى تكون حرفا وتدل على الاستيعاب بما هو نسبة استيعابية حرفية كما في لام الجمع في قولنا العلماء، بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم، لأنهم اختلفوا في ذلك أنه يدل على العموم أو لا يدل على العموم، يعني هو هل دلالته على العموم بالوضع أم بشيء غيره، فبناء على أنه بالوضع. في أن كل دخلت عليها، يعني المفهوم الذي هو فقير فيه صلاحية الانطباق وفيه صلاحية الاستيعاب لكل أفراده، تجيء كل وتقول كل ما صلح اللفظ له فهو داخل في ضمن دائرتي في حوزتي أستوعبه، كل ما كان اللفظ صالحا له، كل ما كان اللفظ من يعني فيه شأنية أن ينطبق عليه فأداة الكل تستوعبه، يعني تستوعب كل الأفراد التي يصلح هذا المفهوم لأن ينطبق عليها. يصلح، ولكن هو بالفعل كذلك أم لا؟ يأتي إن شاء الله.
ما مراده بلام الجمع؟
نعم.
لام الجمع.
وين لام الجمع؟ يعني الداخلة على الجمع. يعني الألف واللام الداخلة على الجمع.
هذا الصلاح من عنده
أم هو الصلاح من ضوئه؟ لا، اللام الداخلة على الجمع لا إشكال، اللام الداخلة على الجمع بارك الله. فإن أداة العموم فيه هي اللام، واللام حرف، فإذا دلت على الاستيعاب فهي إنما تدل عليه بما هو نسبة، وسيأتي تصوير ذلك إن شاء الله تعالى. ثم إن العموم ينقسم إلى الاستغراق والبدل والمجموع، نقرأ فقط إن شاء الله، لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده. الاستيعاب يعني ما معنى أن هذا اللفظ مستوعب وهناك استيعاب، يعني نطبقه على هذا ونطبقه على ذاك ونطبقه على ذاك، هذا الاستيعاب. الاستيعاب يعني مجموعة التطبيقات. أكرم كل عالم، هذا عالم إذا نكرمه، طبقنا الإكرام عليه، طبقنا وجوب الإكرام عليك وهكذا، هذا استيعاب. يعني هذا المفهوم الصالح طبقناه على أفراده. فإذا الاستيعاب ليس هو إلا مجموعة تطبيقات، اللفظ فيه استيعاب يعني طبقناه على كل الأفراد، أكرمنا كل الأفراد، إكرامك لكل الأفراد هو هذا الاستيعاب. وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية، يعني كيف نشأ عندنا ثلاثة أقسام، كيف نشأ ثلاثة؟ قال لأن هذه التطبيقات إما أن تكون عرضية أو أن تكون إيش؟ طولية. طولية يعني تبادلية. فالثاني هو التبادلي، لا، فهو العموم البدلي. والأول إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات فهو المجموعي، يعني إذا قال أنه أريد منك أن تطبق الإكرام أو أريد منك أن تطبق الإيمان على كل الأفراد باعتبارها وحدة متراصة بمثابة المركب الواحد، فهذا هو العموم المجموعي. وإلا إذا لم تلحظ فيه حيثية أنها بمثابة المركب فهو عموم استغراقي. وقد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم به، هذا هو المبحث الآخر، لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد ننتزع حينئذ المفهوم الاستغراقية، وإن كان الحكم واحدا ويكتفى في امتثاله بأي فرد من الأفراد لأن الله حكم به على هذه الطريقة فهو بدلي، وإن كان هذا الحكم يقتضي الجمع بين الأفراد ككل كمركب واحد ننتزع من هذا الحكم الذي يراد امتثاله بهذه الكيفية، ننتزع منه العموم الاستغراق المجموعي. ولكن الصحيح أن الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم، يعني في مرحلة سابقة على الحكم، لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء أو أحد العلماء أو مجموع العلماء. فعندنا إيش؟ كلمات ثلاثة كل واحدة تعطي مفهوما مختلفا، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض أن الله حكم عليها. فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لأغراضه، توطئة لجعل الحكم المناسب لها، يعني مقدمة لما وتمهيدا لما يريد أن يحكم عليها بعد ذلك. فهذه الصور تنتزع وتنشأ وتخلق في مرحلة سابقة على الجعل، يطرأ عليها الجعل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن.